وعلى آله وسيدنا الطاهرون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى في البحث الخاص في صفة الحكمة، وذكر المصنف في نهاية البحث أن المعنى الآخر الذي لم يتعرض له في هذا البحث سوف يؤدي الكلام حوله إلى البحث الخاص بالعدل الإلهي. والكلام فعلا في الفصل الخامس، وهو الفصل الذي أخذه المصنف لبيان الصفات الكبرية. هذا البحث من ضمن الأصحاح التي وقع الكلام فيها طويلا بين الإلهيين، وكانت هناك من توجهات مختلفة في هذا المجال. أخذت بعض الأحيان جانبا لا علميا بحثا، وبعض الآخر أخذت جانبا عقليا بحثا، وفي بعض يعني آثار أخذت جانبا تزمتيا بحثا، عندما يعني جمد البعض حول بعض النصوص التي وردت حول هذه القضايا. وهناك فرقة يعني يلزم الإشارة إليها، وهي الفرقة التي تسمى بالحشمية، أو الذين يلتزمون بظواهر الألفاظ. هؤلاء كانوا مسؤولين دائما نوع من أنواع يعني نوع من يعني يمثلون صنفا من يعني العلماء الذين كانوا يمثلون قضية الجنود على النصوص. قد يقال كما يعني ربما قد قيل بأن ظهور مثل هذه التوجهات ربما كان السبب فيه وجود بعض التوجهات العلمية عند بعض الشخصيات العلمية في بعض المذاهب الإسلامية للقول بالرأي في بعض القضايا الشرعية. وكانت يعني هذه الآراء التي أخذها البعض للاستفادة منها في تحقيق بعض يعني أغراضه ومعارفه، سببا لمحاولة البعض للرد على ذلك بطريقة معاهدة. فظهرت بعض التوجهات التي تطالب بالالتزام بحقية النصوص الشرعية، ومنها بعض من تلك المذاهب التي قد سمي البعض منها بالحشمية. طبعا هذا يعني لا علاقة لنا بالتسمية، ولكن هذا العنوان مهم جدا لأنهم يرتبطون ارتباطا كبيرا ببعض الفرق الإسلامية، ولكن لا يرتبطون بالفرق الإسلامية جميعا. وأقرب فرقة أو أقرب نوع أو صنف من أصناف الفرق الإسلامية التي يعني توجد بين المذاهب الإسلامية هي الفرقة التي تعتمد على يعني على الحديث أو على تقديس الحديث من بين يعني الأسس والأدلة العلمية، باعتبار أن هؤلاء كانت لهم يعني ردة فعل قوية تجاه ما ذهب إليه البعض من رد الحديث الكثيرة وإعمال رأيه في بعض القضايا العلمية. هذا البحث الذي أشار إليه المصنف ذكر فيه أنه هناك صفات قد يعبر عنها بالصفات الذاتية، وهناك صفات قد يعبر عنها بالصفات الخبرية. وهذه الصفات الخبرية لم يقف الكلام فيها عند المتقدمين، بل وصل الحديث فيها حتى في هذا العصر الذي نحن فيه، وظهرت بعض الكتابات حتى في يعني في هنا في العراق عند البعض منهم ممن يحاول أن ينكر وجود مثل هذه الصفات، تبعا لما يعني ورد إلينا من خلال بعض الآراء التي وصلت إلى يعني إلى التراث الإسلامي من قبل بعض المتكلمين حول قضية النص القرآني أو الأحاديث النبوية. ومن هنا المصنف يقول بأنه هذه الصفات الإلهية انقسام تنقسم إلى هذين القسمين. القسم الأول وقع الكلام فيه وهو يتعلق بقضية العلم، قضية القدرة، قضية الحلال وغير ذلك من الأوصاف. وأما الأوقات الأخرى التي هي الأوقات التي يعبر عنها بالأوقات الأكاديمية أو الصفات الأكاديمية فهي تتعلق بجهتين، إحداهما النصوص القرآنية والآخر هو النصوص الحديثية. وفي هذه النصوص الحديثية والقرآنية كانت هناك بعض المواصفات التي يشترك فيها الإنسان وغيره من الموجودات الحية مع الواجب في الاختصاص بها لحد هذه النصوص. وبسبب وجود تشابه بين هذين بين هاتين الجهتين، يعني جهة الواجب وجهة الموجود الممكن، وقع الكلام في أنه مثل هذه الصفات لها ظاهر، وهذا الظاهر ربما يقال بأنه لا يتناسب مع يعني تنزيه تعالى عما يوجب النقص، عما يوجب يعني شوب النقص والتغير وغير ذلك من الأمور. فبالتالي هل أنه هذه النصوص التي لها ظاهر يعني هي الآية القرآنية والأحاديث، هل يمكن العمل على ظاهر هذه النصوص أو لا يمكن العمل على ذلك؟ فمن هنا نقول بأنه محل النزاع، وهذا هو تحريره، أنه هل يمكن الاعتماد على ظاهر هذه النصوص القرآنية أو الحديثية وإثبات هذا الظاهر كما هو الذي يعني يفهمه الإنسان من خلال كلمة اليد، كلمة العين، كلمة الورد وغير ذلك من الصفات التي أثبتها الفوقية العلو وغير ذلك من القضايا. هل يمكن إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يظهر منها بحسب الفهم الأخر الذي يعني يقع عندما يسمع الإنسان بهذه الكلمات، كلمة اليد، كلمة الورد والعين وهكذا؟ وقع الكلام في ذلك على أقوال. من تلك الأقوال هي يعني الأقوال التي ذكرها المصنف هي الأقوال التي ذهبت إلى الإثبات. الأقوال التي ذهبت إلى الإثبات كثيرة، لكنها على كل حال هذه الأقوال الكثيرة اختلفت في تفسير تلك الصفات. بعض من تلك الأقوال التي أثبتت في رأيها في اعتقادها في معتقدها وفي ما كتبه بعضهم في مؤلفاتهم أن هذه الصفات ثابتة كما هو الظاهر من هذه النصوص الشرعية أو الأدلة الثمينة. لكن وقع الكلام في أنه هل يحق لنا أن نعطي هذه الصفات مع ما لها من التكييف، مع ما لها من التكييف، باعتبار أنها تحدث وتثبت شبها، تحدث وتثبت كيفية، فهل يحق لنا أن نثبت هذا التكييف أو لا يحق لنا ذلك؟ وقع الكلام في هذا الباب. فمن أثبت هذه الصفات وأثبت معها التكييف، أثبت معها التكذيب، كان يمثل معتقدا من تلك المعتقدات التي تمنع نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه الكريم أو ورد ذكرها وإثباتها بحسب الظاهر في بعض الروايات التي وردت يعني في الأحاديث يعني التي وردت في كتب المسلمين. وهذا الرأي الذي يعبر عنه برأي المجسم أو رأي الحشوية أو ما شابه ذلك من الكلمات أو المشبهة أو المكيفة، على كل حال باعتبار أن هذا نوع من الاستقاقات من آخر. ذهب البعض الآخر لا، إلى أن هذه الصفات موجودة وثابتة، ولكننا مع إثباتنا لهذه الصفات لا يحق لنا أن نثبت معها الكيف أو التكييف، لا يحق لنا أن نثبت معها الشبه أو التكييف، باعتبار أننا لا يمكننا أن نفهم منها غير معناها. هذا المعنى بلوازمه لا نستطيع، لكننا نستطيع أن نقول بأنه الله تعالى أثبت لنفسه مثل هذه القضية، فما دام قد فعل ذلك فهو يعني يعلم بما أحدث. نحن لا نتدخل في قضية لا نتدخل في هذه القضية، أي لا نثبت مع 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 إثبات التشريع تشبيها أو نثبت ماذا أو نثبت تكليفا. هذا طبعا الرأي الذي ذهب إليه صاحب كتاب الإبانة في أصول الديانة الذي هو الإمام الأشعري، الذي وقع الكلام بعد يعني بعد مدة من يعني انتشار الكتاب بين العلماء في قبول ما ذكره ويعني في رد ما ذكره. ولكن هؤلاء الأشاعرة عندما نظروا إلى القضية انبثق منهم مجموعة من هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه هذه القضايا التي يثبتونها يفوضون أمرها إلى الله، يعني يقبلون الصفة ولكنهم يقولون بأن أمرها مفوض إلى الله. هؤلاء انبثقوا من هذه المدرسة، هي ليست مدرسة جديدة، ولكنها بالنتيجة لا تقبل كل ما يعني يقولون، لاعتبار أنهم اعتبروا أن هذه الآيات هذه الأحاديث كأنها ليست من اختصاصنا، كأنها ليست مما يمكن لنا أن يعني ندخل أنفسنا فيه، كأنها آيات متشابهة كما ذكروا، وهذه الآيات المتشابهة لا يحق لنا أن نتدخل فيها، فنفوض أمرها إلى الله باعتبار أنها من اختصاصي من اختصاص من أثبتها، ونحن لا نستطيع أن ندعي يعني أنها من اختصاص موجودة، ولكنها مثلا بلا كيف أو أشابه نقول أنها أمرها ما يعني مفوض إليه سبحانه وتعالى. هؤلاء ربما كانوا أكثر حرصا على قضية التنجيه ممن سبقهم الذين كانوا ماذا كانوا يعني يريدون أن 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 يقولوا ما يقولون، ولكنهم لم يستطيعوا أن 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 يفسروا ما يعني ما أثبتوه بطريقة يعني مقبولة. نعم، بعض من ذهب إلى 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 يعني إلى مثل هذه الآراء يعني انبثق من 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 آرائهم، يعني بعض منهم ممن حاول أن يثبت عدم وجود مثل هذه القضايا وينفيها مطلقا، لأن قسمها إلى أقسام، بعض من تلك الأقسام لا يمكن قبوله، ولكن هؤلاء يعني كان لهم يعني حصة من يعني من الذهن، حصة من يعني من المكان العلمي، لم يحظوا بما حظي به البعض الآخر، لأنه كما هو معروف أن الاحترامات والمكانات ويعني والمكانة الاجتماعية وحتى العلمية في المجتمعات الإسلامية في بعض الأحيان لا يكون الحقيقة فيها لا يكون يعني الواقع فيها والحقيقة فيها هو مكانة الإنسان العلمي، في بعض الأحيان تكون مكانة الإنسان الاجتماعية مدى ارتباطه ببعض الجهات التي يعني هي متسلطة على مثلا على مخدرات مثلا الناس وغير ذلك، يمكن ان يلعب ذلك دورا في اعطاء البعض مثلا حصه من المكانه حتى يمكن ان لا تكون مكانه لائقه به او انها فوق استحقاقه. فيما يبقى البعض الاخر رغم كونه مثلا عالما، رغم كونه مثلا محققا، رغم كونه مثلا فسا في يعني في قوله اماما كما يقولون في يعني فيما كتب في كل ما كتب، لأنه العلماء المتقدمون لا يتخصصون في يعني في بعض الفنون، لأن الفنون لم تكن متطورة لهذا التطور، كانوا يعني يدرسون الفنون ويستغون منها في أوائل شبابهم، ومن هنا كان بعضهم يحظى بمكانة علمية، ولكن هذه المكانة العلمية حيث أنه لا يوجد نوع ارتباط بينه وبين من له يعني حق إعطاء المكانة العلمية في المجتمعات الإسلامية، وهم في الأغلب الجهات أو المؤسسات المرتبطة بالسلطة وغير ذلك، تجد أن هؤلاء رغم داحة عقولهم، رغم نضج أفكارهم، رغم كون أفكارهم هي الموافقة لما يحكم به يعني السمع والنقد والعاقل، تجد أن هؤلاء لا يحظون بما يستحقون من المكان. ومع ذلك تجد أن مثل هذه الآراء موجودة ولكنها لا تحظى بالاهتمام وليس وتبقى يعني مخفية طيّر خرافيه كما يقول. ومن هنا نقول بأنه في خلال هذه الآراء الثلاث التي أشير إليها يوجد من يقول بي أنه لا بد من المصير إلى أن نقول بأن هذه الكلمات هذه الألفاظ لها ظواهر، هذه الظواهر لا يمكن قبولها باعتبار أن قبول مثل هذه الظواهر سوف يوقعنا في التشبيه، وهذا التشبيه أساسا هو القرآن نفسه هو أراد أن يبين لنا أن قالوا في ذلك، وأشار إلى أنه ليس من حقنا أن نشبه الواجب سبحانه لأي شيء. فما دام قد أثبت لنا بكلام واضح صريح أنه لا يمكن أن يكون لله ملك، لا يمكن أن يكون لله شريك، فما دام الأمر كذلك علينا أن نعتمد على هذه القاعدة ونأتي إلى مثل هذه النصوص القرآنية أو النصوص الحديثية ونقول بأنه الله سبحانه وتعالى وإن أثبتها لنفسه فلا بد أن يكون المقصود منها على خلاف الظاهر منها، باعتبار أن ظاهر بعض من تلك الألفاظ لا يساعد عليه يعني العقل حكم العقل في يعني فيما يعني تقدم حتى في بعض النصوص يعني الشرعية التي هي بعض الآيات القرآنية التي نفت التشبيه بين الله وبين غيره. ومن هنا نقول ما دام القانون الواضح القانون العام موجود وهو أنه ليس هناك لله يعني من له مع الله شبه أو مثلية فإذا علينا أن نرجع إلى هذا القانون كلما وجدنا أنفسنا محصورين في مكان نلزم بقول مثلا رأينا في هذه القضية التي يظهر منها أنه ماذا أنه يشبه غيره، فمن خلال الجمع بين هذه الكلمات الواضحة الصريحة في نفس المثلية والشبه بينه وبين غيره يمكننا معالجة مثل هذه القضايا وإعطاء هذه القضايا حقها من التفكير الذي قد يقال بأنه يتناسب والمكانة التي يعني للواجب سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء عندما جاءوا إلى مثل هذه الآيات وحاولوا صرفها عن ظاهرها لم يأتوا بشيء جديد، فإن مثل هذا الكلام ومثل هذا القول ليس بدعاً إنما هو موجود في كلمات من قبل القرآن في ذلك الزمن وموجود في كلام ونثر ونظم من كان القرآن قد نزل بين ظهرانيهم الذين هم العرب في ذلك الزمن. ومن هنا نقول بأن القرآن إنما خاطب هؤلاء بما يفهم من الكلام، ليس هذا فقط. لو رجع الإنسان إلى بعض ما ورد في بعض النصوص الشرعية الواردة في تفسير بعض من هذه الآيات القرآنية ممن يعني هم العبد الثاني للقرآن المفسر للقرآن تجد بأنهم يقولون بأن تفسير مثل هذه القضايا يخضع لما يخضع له الذهن الإنساني في ذلك الجو في ذلك المجتمع في تلك الحقبة الزمنية عندما يسمعون مثلا كلمة لا تتناسب مع من نسبت إليه كيف يتعاملون معها؟ يقولون بأن هذه الكلمة لا بد أن يراد منها ماذا؟ معنى غير المعنى الذي يظهر لنا. ومن هنا نقول بأن الخروج من مثل هذه القضية رغم أن البعض يعني تسجل في قضية نفي الصفات واعتبر أن نفي الصفات موجب لأي شيء موجب للمخالفة الصريحة لضروري يعني الدين ضروري الدين، وبالتالي جعل بعضهم هذه القضية من القضايا التي يمكن أن ينتقل الإنسان فيها إلى الكفر ربما في بعض الأحيان بسبب ماذا؟ بسبب إرجاء هؤلاء إلى أن نفي مثل هذه الصفات. هذا إنكار لما ماذا؟ إنكار النصوص القرآنية، وإنكار النصوص القرآنية يؤدي إلى يعني إلى الكفر كما هو معروف من يعني من يعني توجهاته. قال المصنف في هذا المجال، قال: قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه إلى ذاتية وقدرية، والمراد من الأولى أوصافه المعروفة من العلم والقدرة والحياة، والمراد من الثانية ما أثبتته ظواهر الآيات والأحاديث له سبحانه من العلو والوجه واليدين إلى غير ذلك. وقد اختلفت آراء المتكلمين في تفسير هذا القسم من الصفات إلى أقوال، فأقوال كثيرة في الحقيقة، ولكن هذه أهمها تلك الأقوال. القول الأول الإثبات، يعني هذا أحد الأقوال اللي طبعاً ممكن يوجد منها قولين، ولكن أحد هذين القولين هو يعني يثبت ويعني يثبت ويعني هذا أول، والبعض الآخر ماذا يعني لا يثبت أصلاً، ويمكن أن يكون المثبت هو مثلاً تفرعات على فرقة. يقول: الإثبات مع التشديد والتجديد. قال: جعلت المجسمة والمشبهة أن لله سبحانه عينين ويدين مثل الإنسان. طبعاً واضح، المجسم والمشبهة لن يشبهونه يعبرون عنه بالمشبهة، المجسم هو الذين يعتقدون بأن له أوصافاً جسمانية. أما مشبهة الحكمية، هذا اللي هو الشهر الثاني صاحب الحب الكريم، الشهر الثاني صاحب الملل والنحل، قال: أجازوا على ربهم الملامسة. واضح الملامسة هو يعني التلامس بين الأجساد، والمصافحة، وإن المسلمين المخلصين يعانقونهم سبحانه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص. طبعا حتى الإنسان عندما ينظر إلى مثل هذه القضايا قد يعتقد أنه أن مثل هؤلاء يعتقدون هذه القضايا مبنية على يعني على شيء، أو لا ليست مبنية على شيء. الظاهر أن هؤلاء ربما يريدون أن يعتمدوا على بعض النصوص، ولكن في الحقيقة ليست عندنا نصوص صريحة في مثل هذا الكلام، إنما هذا الكلام محاولة ماذا؟ محاولة لصرف الكلام عن محله. قال: وبما أن التشبيه والتجسيم باطل بالعقل والنادر، فلا نبحث حول هذه النظرية، باعتبار أن هذه النظرية أصلا مبنية على التجسيم والتشبيه، أن له يدان كما أن لنا يد، أن له يعني وجهان كما أن لنا وجه، وهكذا. حتى أن بعضهم قال بكلمات يعني لا يمكن قبول حتى يعني أن نصلها يعني في هذا النظر. نعم، الرأي الثاني أو النظرية الثانية هي الإثبات بلا تشكيك ولا تشبيه، بعد أن يعني وضح أن مثل الرأي الأول رأي لا يمكن قبوله إطلاقا. جاء الشيخ الأشعري، وهو يعني معروف لأن الأشاعرة كلهم يرجعون إليه، الشيخ الأشعري ومن يكون تابعا لهذا الشيخ، قال إن هؤلاء يجرون هذه الصفات على الله سبحانه بالمعنى المتبادر منها في العرف. لكن حتى هذا المتبادر منها في العرف يعني هذه الكلمات لها معاني، هذه المعاني الذي يفهم منها عرفا، ما الذي يفهم منها؟ يفهم منها معاني. ثم بعد ذلك قالوا: لأجل الفرار من عن التشبيه يقولون بلا تشبيه ولا تكييف. حتى كيف تثبتون بلا تكييف ولا تكييف ولا تكييف؟ هؤلاء كأنهم نسوا أنه في بعض الأحيان الإنسان عندما ينظر إلى الأدلة ينظر إلى الأدلة بحسب قيمة الدليل، بعض الأحيان إذا كان الدليل أصلا غير موجود، فإذا كان الدليل غير موجود لا يحق للإنسان أن يصنع دليلا. عندما يقال مثلا لهم: لماذا أثبتتم شيئا ونفيتم شيئا؟ ما الذي أعطاكم الحق في هذا التفصيل؟ الذين قالوا بأن الله له يد كيدنا، عز مثلا وجه كوجهنا، كذا، هذه الصفات، هؤلاء أكثر واقعية من هؤلاء، لأن هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بأنه هذه الكيفيات، هذا التشبيه غير موجود. فإذا قلنا أن هذا التشبيه غير موجود، إذن لا بد أن يعتمد على أي شيء، لا بد أن يعتمد على دليل. فإذا سئل هؤلاء عن الدليل تجد أن هؤلاء يرجعون إلى أي شيء؟ يرجعون إلى أقوال بعض العلماء، فيقولون: قال فلان بأنه هذه الصفات تكون ثابتة، وأما الكيفية فلا تكون ثابتة، رغم أنه عندما يتحدث هؤلاء أو يعني يتحدث معهم، تجد أن هؤلاء يعني يلزمون المتحدث المحاور بأن يقول ما يقول مستندا في ذلك إلى ماذا؟ إلى نص يعتمد عليه، وهم يعلمون بأن مثل هذه الأقوال، بأن مثل هؤلاء الأشخاص حتى ولو قالوا بما قالوا، هل مثل هذه الأقوال قيمة أو أنها لا قيمة لها؟ ومن الواضح أنها لا قيمة لها، لأن هذه آراء لا تعتمد على نص، فإذا لم تكن معتمدة على نص فهي كلام يمكن أن يقول الغير ما يعني ما يقابله. ومن هنا نقول بأن هؤلاء ليست عندهم واقعية في مثل هذا، والكلام يعني الذي له واقعية هو أنه عليه أن يرجعوا إلى مثل هذه القضايا ويتعاملوا معها التعامل المناسب، لا أن يقولوا مثلا نحن نقول بأنه لا كيف ولا شبه ولا غير ذلك، لأنه مثلا قال أبو حنيفة ذلك أو قال الشافعي ذلك أو قال ابن كثير ذلك. هؤلاء وإن كانوا علماء يعني في الشريعة علماء يعني بعضهم في التفسير وغير ذلك، ولكن لا يحق لنا اتباعهم في كل ما يقولون باعتبار أن هذه القضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح. ما الذي يجعلنا نرجح ما يقوله أبو حنيفة على ما يقوله مثلا بعض الحكميين ممن يثبت الصفة كما هي بكل ما لها من اللوازم؟ ما الذي يعطينا الحق ذلك؟ لا بد أن يكون ذلك مستندا إلى يعني مستند علمي. قال المصنف يقول الأشعري في كتابه الإبانة، هذا كتاب مختصر اسمه الإبانة في أصول الديانة، مختصر فيه يعني آراء الأشاعرة، إن لله سبحانه وجها بلا كيف أتوجه بلا كيف، هذا إنسان يعني يقول له وجه بلا كيف، كيف يقول له وجه؟ هذه الكلمة كلمة الوجه يفهم منها المعنى الذي يفهم؟ يقول نعم. جد إذا كان يفهم هذا المعنى كيف يكون بلا كيف؟ هذا فهم المعنى، الكيف هذا كامل للمعنى لأنه شيء جديد. أما أن تقول له وجه ليس كالوجه، إذن هذا ليس الوجه، فلا بد أن يكون شيء آخر. إذن هذا الهروب هو نوع من أنواع التمرد، نوع من أنواع التفصي عن قول يعني كلام الله، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وإن له يدين بلا شيء كما قال خلقت بيدي، كما قال خلقت بيدي، يقول افهم منها ما يفهمه العرف، ومع ذلك لا تقول بأن لها كيفية خاصة كذا وما شابه ذلك. قال وقد نقل هذه النظرية أو وقد نقل نعم نقل نظر هذه النظرية عن أبي حنيفة والشافعي وابن كثير، وحاصل هذه النظرية أن له سبحانه هذه الحقائق لكن لا كالموجودة في البشر، فله يد وعين لا كأيدينا وأعيننا، وبذلك توفقوا نعم على حسب زعمهم في الجمع بين ظواهر النصوص ومقتضى التنزيل. حتى بعض الإنسان إذا ينظر نظرة يعني إيجابية لهؤلاء قد يقول أن هؤلاء هدفهم من ذلك هو التنزيل، فإذا كان هدفهم التنزيل إذن هذه الغاية جعلوا لها هذه الوسيلة. ولكن عندما يكون الأمر باستطاعة الإنسان أن ينتهي منه يعني بطريقة أسهل بطريقة يعني واضحة، لا يمكن للإنسان أن يختار الطريق الذي يريد أن يعني يتعند يعاند ويتعصب له لمجرد ماذا؟ والله لأنه يريد التنزيه. ومن قال إذا كان هدفك التنزيه، من قال بأن هذه الصفات إذا أولت بما يليق معه سبحانه لا يكون ذلك تنزيه؟ ومن هنا يقول هؤلاء بأنه تأويل مثل هذه الصفات بما قام به البعض كأنه هذا النفي لنفي تلك الصفات، فجعلوا هذه القضية نفي تلك الصفات كقميص أصنام حتى لا يقبلوا بما يتوافق مع العقل ويقولوا بنظرية لم يسبقهم إليه أحد ومن هنا عندما يطالب هؤلاء بالدليل على قضية عدم الشرك وعدم التشبيه فيما يرون من تلك الصفات التي يثبتونها لله، لا يستطيعون لا يحلون جوابا، لا يستطيعون ان يستندوا الى شيء، بل يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان. وعند الرجوع الى هذا فلان وبيان شخصه نجد ان فلان هذا اما ابو حنيفه واما الشافعي واما ابو كثير. ومن قال لهم مثل هذه القضايا العقائديه يمكن ان يعتمد فيها على اقوال مثل هؤلاء. نحن مع نص هؤلاء، اولا ليسوا مختصين في هذا الباب، واكثر هؤلاء هم من علماء الفقه، بل حتى ابن كثير في تفسيره كثيرا ما يتعنت لرايه ويحاول التمرس من الاراء التي تخالف رايه بادعاء بعض القضايا او بقوله مثلا والله اعلم كما يفعل في كثير، وخصوصا في قضيه مثلا هذه بناء القبور على يعني على الموتى، يقول والله اعلم لانه يعلم بانه هذه القضيه لا يمكن انكارها. فهذا نوع من الذنوب، عليك ان تواجه الواقع وتقول ان هذه القضيه اما ان تكون متوافقه مع المنهج العلمي او لا تكون متوافقه. فالمنهج العلمي يقتضي ان يكون الانسان مستندا في رايه وفي معتقده الى ما يصح الاستناد اليه. واما ابو حنيفه والشافعي وابن كثير وهؤلاء ليسوا هم مستند هذه الاراء، والا لقال شخص قال فلان وقال فلان واصبحت الامه متكرمه على تلك الاقوال. يقول المصنف اقول بان لله يدا لا كايدينا أو وجها لا كوجوهنا، وهكذا كائن الصفات الخبرية أشبه بالإلغاء. فعلا هي أشبه بالإلغاء، وجه كما هو المفهوم العرفي للوجه ولكنه ليس كوجهنا. كيف يفسرها الإنسان؟ كيف يضع لها حدودا هذه القضية؟ هؤلاء أنهم يهربون من شيء آخر. قال فاستعمالها في المعاني الحقيقة وإثبات معانيها على الله سبحانه وتعالى بلا كيفية أشبه بكون حيوان أسدا حقيقة، ولكن بلا دلد ولا محلب ولا ناب ولا إلى آخره. فهل هو بالنتيجة أسد؟ بالنتيجة ليس أسد، لأنك إذا أسدت هذا المعنى منه إذا لا تقول قل هو شراقة. ولذلك أنت وصلت إلى الجادة الصحيحة، فإذا وصلت إلى الجادة الصحيحة ماذا يقتل فيها؟ أنت وصلت إليها. قال وإبراز العقيدة الإسلامية بصورة الإبهام والألغاز كما في هذه النظرية، كإبرازها بصورة التشبيه والتبسيم المأثور من اليهودية والنصرانية كما في النظرية الأولى، لا يجتمع مع موقف الإسلام والقرآن في عرض العقائد على المجتمع الإسلامي. نحن الآن عندما نريد أن نشرح هذه للناس ماذا نصنع؟ نطلع قلب الضفارة، نقول واجهون لا كالوجوه، يدون لا كاليد، رسول لا كالرجل، وهكذا مقلت. وهذا مجرد، وهذا خط عشواء، هذا كلام بالضغوار. قال ومن خالف هذه النظريه منهم ابو حامد الغزالي. الامام الغزالي هذا الرجل من العقلاء، وحاصل طبعا شافعي، وحاصل ما ذكره في نقدها ان هذه الالفاظ التي تبني في العبارات القرانيه والاحاديث النبويه لها معان ظاهره وهي الحسيه التي نراها. قد يقول قائل هذا ما الذي اخرجه من هذه الاقطار المذكوره مثل هؤلاء؟ هل يخرج منهم مثل هذا الانسان ويقول مثل هذا الكلام؟ نقول هذا احد محاسن الفلسفه، لان الغزالي في بدايه حياته كان يميل الى الدراسات العقليه، وهذه الدراسات العقليه نضجت عقله وجعلته ناضجا. فعندما نظر الى هذه الاشياء وجد ان من ضمن هذه الاشياء لا يمكن قبول نسبتها اليه سبحانه وتعالى، ولا بد من نفيها. ولذلك خرج عن هذه النظريه وقال ما قال. قال لها معان ظاهره وهي الحسيه التي نراها، وهي محاله على الله تعالى، ومعان اخرى مجازيه. هذه مجازيه كلمه علميه يفهمها الانسان، مجازيه مجاز. اما وجه بلا شيء، جد بلا شيء، وهكذا، هذه ليس لها يعني مصطلح خاص بها. قال يفهم يعرفه العربي من غير تاويل ولا محاوله تفسير. كيف ايها الامام الغزالي، يفهمها العربي؟ قالت اذا سمع اليد في قوله صلى الله عليه واله إن الله خمر آدم بيده وإن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، فينبغي أن يعلم أن هذه الألفاظ
تطلق على معنيين، احدهما الظهر والوضع الاصلي، وهو هو عنصر مركب من لحم وعظم وعصب. وقد يستعار هذا اللفظ اعني اليد لمعنى اخر ليس هذا المعنى بجسم اصلا، كما يقال البلدة في يد الامير. هل البلدة في يده فعلا ام يقال ماذا؟ النار يعني تحت سلطانه تحت قدرته. قال فان ذلك مفهوم وان كان الامير مقطوع. فإن قيل مثلا بأن الأمير لا يدري، نقول لا، لم تفهم من هذا الكلام ما هو المقصود منه. المقصود أن هذه البلدة تحت سلطته تحت سلطانه تحت قدرته تحت قوته، وهكذا مثل كما يفهمها العربي بصورة واضحة. فعلى العامي وغير العامي أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول لم يرد بذلك جسما. واضح، هذه الرواسب العقلية التي صاغتها الفلسفة وصاغتها الحكمة لهذا الرجل، وجعلته ماذا؟ يخرج من هذه الطامة ليقول هذه الكلمة الجميلة. قال وإن ذلك في حق الله محال، هذا أمر ما ممكن قوله. فإن خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم. هذا يتوقع هذا الكلام، يتوقع ثبوت هذه المعنى، هذا لابد قلنان. ما هو التعبير المناسب له؟ يقول لا تعبير له إلا هذه الكلمة، وهو أنه يعبد قلنان. كيف نفرق بين من يعبد الله بهذه الجسمية وبين من يعبد الله بالعزة؟ يقول لا فرق بينهما. قال فهو عابد قلنان. فإن كل جسم مخلوق، وعبادة المخلوق كفر، وعبادة الأصنام كانت كفرا لأنه مخلوق. لماذا قالوا أن عبادة الصنم كافر؟ قالوا المخلوق لا يمكنك عبادة المخلوق. ومنهم يعني هؤلاء الذين خرجوا عن هذه النظريات أبو زهرة اللي هو يعني ظهر محمد أبو زهرة صاحب يعني المؤلفات اللي هو يعني من علماء القرن العشرين، فإنه أيضا قدح في هذه النظرية. وقال قومهم بأن لله يدا ولكن لا نعرفها، ولله نزولا لكن ليس كنزولنا إلى آخره. هذه إحالات على مجهولات، وكما قلنا الإحالة لا تخلو عن جهالتك. لماذا تحيل إذا كان عندك التفصيل فأدله؟ لا نفهم أداها ولا غاياتها، كما ورد ذلك في كتابه المشار إليه. هناك من نظر إلى هذه القضية بطريقة أخرى، وهؤلاء قسمون آخر من هؤلاء. طبعا هذا يعني كان من المفروض أن يعقد لهؤلاء الذين خرجوا عن هذه النظرية وقالوا بهذا القول، وإن لم يكن. الآن نحن عندما نتعامل مع الآراء لا يمكننا أن نعطي للرأي قيمة لأنه يمثل عددا. الرأي بنبذه، الرأي بقيمته العلمية. فإذا كان الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي مثلا يعني قال مثل هذا القول وتبعه البعض، هذا القول يستحق الإصرار. فيمكن أن نقول بأن ما قاله الإمام الغزالي هذا كلام دقيق، وهو يمثل بعض الأشاعرة لأنه هو إمام من أئمة هؤلاء، ويقابل برأيه من قال بخلاف ذلك من تبع الإمام الأشعري يعني الشيخ الأشعري تبعية يعني كاملة. قال الثالث التفصيل، وقد ذهب جمع من الأشاعرة وغيرهم إلى إجراء هذا الاستفاض على الله سبحانه مع تفصيل المراد منها إليه لا نتحدث فيه، أمر إلى الله. هذا رأي آخر. قال الشهر الثاني أن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه، ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون إنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه. طبعا هؤلاء طامة قوة، هؤلاء ليس هذا دعوا الدهارة يعني كأنه يقولون ثابتة خلص، لكن لا تسألنا ما المقصود حتى معناها لا نفهمه. قال مثل قوله الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله لما خلقت بيدي، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد لأنه لا شريك له، وذلك قد أثبتناه. قال ثابت، وكأنه ماذا؟ كأنه يقول أنه أثبتنا ما نحكاه إثبات، والبقية لا علاقة لنا بها. قال وإليه جنح الرازي وقال هذه المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله منها شيء غير ظواهرها، كما يجب تفسير معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها. فهذا في كتابه المشار يعني المشار إليه. نعم، فعبارته الأولى بداية لا بأس بها، ولكنها بقية تفوير معناها إلى الله تعالى، ثم مع هذا نوع من الهروب، لكن على كل حال بداية العبارة يعني دقيقة ولا مانع من قبولها. قال أقول إن لهذا التفوير عذرا واضحا في هذا المجال، فإنهم يتصورون أن الآيات المشتملة على الصفات القدرية من الآيات المتشابهة، وقد نهى سبحانه عن اتباع تأويلها وأمر عباده بالإيمان بها. نعم، يلاحظ على مقالتهم هذه أن الآيات ليست من الآيات المتشابهة، فإن المفاد فيها غير متشابه إذا أمعن فيها الإنسان المتجرد عن كل رأي سابق. طبعا فالواحد يقول أن هذا لو اعتمدوا فعلا على هذه القضية وهي قضية أنها من المتشابهات، وأن المتشابه ليس معناه كما ذكرت يعني بعض الجن المتشابه هو معاني متعددة، وقد يكون من بعض المعاني هو ما يريدون الإشارة إليه اللي هي هذه الكلمات، وهذا عين موجود في المتشابهات، لأن المحكم والمتشابه في آراء تصل إلى عشرة آراء بل أكثر من ذلك. إذا كان هؤلاء يعتمدون في مثل هذه القضية على قضية التشابه بمعنى فعلا أن هذه من الآيات المتشابهة، فإن ذلك يمكن قبول أنهم يعتبرون بهذا العذر، لأن أول يعني بداية عذرهم وهو أنه لا يمكن أن يراد منها ضعف يعني أن المراد منها شيء غير ظواهرها، هذا أمر دقيق لا مانع منه، لكن هذه القضية لا يقبلون بها باعتبار أنها من القضايا من الآيات المتشابهة. هذا لو اعتمد على رأي معتبر بحسب المستند العلمي المنهج العلمي الدقيق حينذاك يمكن قبول مثل هذه الكلمة، ويكون هؤلاء معذورين على أقل تقدير في أي شيء في عدم قوله كذلك، لأنهم المعنى الذي ظهر من هذه الآيات لا يثبته، فهم لم يثبتوا هذه يعني لم يثبتوا هذه الصفات بما لها من يعني من المعنى العرفي أو غير ذلك من يعني من المعاني. إن شاء الله يأتي الكلام في يعني في الرأي الأخير، ويعني نبدأ بالبحث الذي يجري في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.